بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في سيرة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعيش مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فنشتاق للقائهم. نسأل الله تعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. انتهينا في الدرس الماضي من غزوة خيبر، وبذلك أيها الإخوة أمن المسلمون من شر أقوى أعدائهم في الجزيرة، أمنوا من شر كفار قريش بصلح الحديبية، وقضوا على شر اليهود في الجزيرة بفتح خيبر، فاستقرت الأوضاع في الجزيرة العربية، وأصبحت العزة للإسلام وأهله. بعد ذلك نظر نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الآفاق البعيدة، إلى ما وراء الجزيرة، إلى بلاد الروم والفرس ومصر والحبشة، يرجو لساكنيها أن يخرجوا من ظلمات الشرك والظلم والفساد إلى نور الإيمان والإسلام والهداية والرشاد، حتى يعيشوا حياة سعيدة مطمئنة. والله تعالى يقول في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا يمكن أن يسعد الناس في حياتهم إلا إذا حققوا عبودية الله جل وعلا، لأننا إنما خلقنا لهذه الغاية العظيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك تلك البلاد، يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى عبادة الله وحده جل وعلا. واليوم نقف مع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم. جاء في هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع، ما قال من الملك محمد، قال من محمد عبد الله ورسوله. هذا أعظم وصف للإنسان، أن يكون عبدا لله. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. تأمل كيف يصف هرقل بأنه عظيم الروم، حتى يتألف قلوبهم للإسلام، يعاملهم بحكمة ورحمة ولين. ثم قال: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي بدعوة الإسلام، كلمة التوحيد. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. انظر إلى عزة الإسلام. أسلم تسلم، فلا سلامة في هذه الدنيا إلا بالإسلام، ولا خلاص من الفتن في هذه الدنيا إلا بالإخلاص لله جل وعلا. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، ترغيبا له. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني أتباعك الفلاحين. الأريسيين يعني بلغتهم الفلاحين، لأنه إذا أسلم سيكون سببا لإسلام قومه، فقومه إنما يتابعونه. وإذا أعرض عن الإسلام وأصر على الكفر فهذا من أكبر أسباب بقاء قومه على الكفر. ثم قال: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما اتخذ هؤلاء الروم النصارى المسيح ورهبانهم أربابا من دون الله، يعبدونهم من دون الله، يعظمونهم مع الله. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ماذا فعل هرقل عندما وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف رد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا أيها الإخوة نستمع إلى أبي سفيان يخبرنا الخبر كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في صحيح البخاري. يقول أبو سفيان، وهذا كان قبل أن يسلم: انطلقت في المدة التي كانت بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا؟ صلح الحديبية. فبين أنا بالشام في التجارة، إذ جيء بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم بالشام، جاء به دحية الكلب رضي الله عنه، فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. يقول أبو سفيان: فدعيت في نفر من قريش، فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، وقدم أبا سفيان لأنه أقرب نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بترجمانه وسأله هرقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، سألهم عن حسبه وآبائه وأخلاقه وأتباعه وقتالهم له، فصدقه أبو سفيان فيما سأل عنه. وقال أبو سفيان: ويم الله، يحلف بالله، لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. وفي رواية قال: فوالله لولا الحياء من أن يؤثروا علي كذبا لكذبت. أبو سفيان صدق هرقل في كلامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحيا أن يؤثر أو ينقل عنه أنه كذب. وهذا يدلك على أن الكذب صفة مقيتة وقبيحة حتى عند الكفار، لأن الكذب أساس كل شر وفجور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قال هرقل لترجمانه بعد أن سمع كلام أبي سفيان، وهذا الكلام سنسمعه الآن لأنه ذكر الأسئلة وجواب أبي سفيان وتعقيب هرقل على هذه الأجوبة من أبي سفيان. يقول هرقل لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، حتى يكون هذا أدعى لقبول القوم أن يرسل الرسول من أشراف القوم من حسبهم ونسبهم. قال: وسألتك هل كان من آبائه ملك، فزعمت أن لا، فقلت: لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. النبي صلى الله عليه وسلم ليس من آبائه ملك، بل نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما فقيرا في مكة. قال: وسألتك عن أتباعه، أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت: بل ضعفاؤهم. قال: وهم أتباع الرسل. قال: وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت، يعني يا أبا سفيان، أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. ما أحد يرتد من الصحابة رضي الله عنهم إذا دخل في الإسلام، فاستنتج هرقل من هذا أن هذا الدين حق، لأن الإيمان إذا خالط أصل القلوب بشاشة القلوب ما يمكن لصاحبه أن يترك هذه الحلاوة واللذة الإيمانية، وهذه درجة عظيمة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. أن تحرص على زيادة إيمانك بالإقبال على العلم النافع، مجالس الذكر، مجالس العلم تجدد الإيمان، تنزل فيها الرحمة، تغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة، تحفون الملائكة يذكرون الله في من عنده، تشعر في قلبك بسكينة وزيادة إيمان. وكلما تعلمت زدت خشية لله، معرفة بدين الله، زدت تعظيما لله ومحبة لله. ثم كلما أقبلت على عبادة الله، على قيام الليل، على المحافظة على الصلوات، على المحافظة على السنن، على الإكثار من ذكر الله، كلما اطمأن قلبك بالإيمان وشعرت بمحبة الله تعالى وبالشوق للقاء الله وبتعظيم الله، فلا يمكن بعد ذلك أن تترك هذا الدين، لا يمكن أن تترك طاعة الله وأن تترك ذكر الله. قال بعد ذلك، قال: وسألتك عن أتباعه هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قال: وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصلة، صلة الأرحام، والصدق والعفاف. قال ثم قال: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي. إذا صدقت يا أبا سفيان في هذا الكلام فاعلم أن هذا نبي الذي بعث فيكم. قال: إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. لأهل الكتاب كان عندهم علم بأن هذا الزمان زمن بعثة رسول في آخر الزمان، لكن ما ظن هرقل أنه سيخرج من العرب، ما كانوا يقيمون للعرب وزنا. فقال: قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده. شوف هرقل عظيم الروم يقول: لو كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدميه. يعني لو قلت لو كنت عند الرسول صلى الله عليه وسلم لكنت خادما عنده ولغسلت قدميه. قال: وليبلغن ملكه ما تحت قدمي. يعرف أنه رسول من الله حقا، وأن ملك النبي صلى الله عليه وسلم سيمتد حتى يبلغ بلاد الشام، وستفتح بلاد الشام وتكون بلاد إسلامية. نسأل الله تعالى أن يطهر المسجد الأقصى من نجس اليهود، وأن يدفع الفتنة عن بلاد الشام. نسأل الله تعالى أن يدفع الفتنة عن بلاد الشام وعن بلاد المسلمين أجمعين. فيقول هرقل: ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. ثم دعا بالكتاب فقرئ، دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرئ على كفار قريش أبو سفيان ومن معه، وقرئ على الذين حضروا مجلس هرقل وقد حضره الكبراء من قومه من الروم، وكأنه يدعوهم إلى الإسلام. قال: فارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط يقول أبو سفيان، وأمر بنا فأخرجنا. فقلت لأصحابي: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني لقد عظم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ليخافه ملك بني الأصفر، عظيم الروم يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يعني هذا الموقف أثر كثيرا في قلب أبي سفيان، وبعد ذلك بعد فترة قريبة لما رجع أسلم بعد ذلك. وأما هرقل ماذا فعل بعد ذلك؟ جمع ذات يوم عظماء الروم وعرض عليهم الإسلام ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بلاد الشام كلها تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فحاصوا حيصة حمر الوحش كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني لما عرض عليهم الإسلام، كيف نترك ديننا ودين آبائنا وملكنا ونجعل ملكنا تبعا لواحد من العرب من هؤلاء الأعراب الذين لا قيمة لهم عند الأمم؟ طبعا ما قبلوا كلامه أبدا، وحاصوا حيصة حمر الوحش حتى خاف هرقل على نفسه يمكن أن يقتلوه. فلما رأى نفرتهم وأيس من إيمانهم خاف على ملكه، فقال لهم: إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت منكم الذي أحببت. فسجدوا له ورضوا عنه، وكان ذلك آخر شأن هرقل. يعني لما رأى أنهم حاصوا حيصة حمر الوحش قال: لا، أنا أريد أختبركم فقط، ما أريد أدعوكم للإسلام، فقط هذا اختبار، هل أنتم تتمسكون بدينكم أو لا. فلما سمعوا منه هذا سجدوا له وعظموه وأظل على ما هو عليه. سبحان الله، كما قال الله تعالى عن الكفار: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يعني هرقل الإخوة عنده تصديق تام ومعرفة تامة بأن محمدا رسول الله، لا يشك في هذا. شوف، عند علم القلب، لكن عمل القلب الذي هو الخضوع والإقرار غير موجود، لأنه آثر الدنيا على الآخرة. ما تكفي مجرد المعرفة، وإلا حتى فرعون يعرف أن موسى على الحق، ويعرف أنه في قرارة نفسه أنه كاذب لما يقول أنا ربكم الأعلى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا هرقل لما رأى أنه سيخسر ملكه، سيضيع عنه ملكه، وأنهم سيخرجون عليه، فقدم ملكه والحياة الدنيا والتمتع بشهواتها على الإسلام، على الدين الحق، وبقي على ما هو عليه حتى مات على كفره، فيكون من أهل النار. فإذا الدخول في الإسلام لا بد فيه من التصديق والمعرفة، ثم الإقرار والخضوع بالقول والعمل، يشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد أن يعمل، هذه الجوارح تتحرك لله، يصلي لله، يعبد الله، بذلك يكون مسلما. هذا كتاب هرقل، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وتأمل يعني ما الذي فتنه عن الدخول في الإسلام، هو حب الدنيا، وهذا الآن نجده كثيرا. يعني كم من هؤلاء النصارى والخدم يقول لك: أنا أعرف أن أنتم على الحق وأن الإسلام حق، لكن قل إذا رجعت إلى بلدي يمكن يقتلوني، يمكن يعني ما يدخلوني البيت، ماذا أفعل؟ يقدم الدنيا على الحق على الآخرة. على الأقل أسلم حتى لو ذهبت هناك وأخفيت إسلامك، يعني على الأقل أن تنجي نفسك من الخلود في نار جهنم، وبعدين الله تعالى يفرجها، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك كم فتنت الدنيا المسلمين عن دينهم، تركوا التمسك بالدين، تركوا طلب العلم، تركوا العبادة لله، تركوا المحافظة على الصلوات، تركوا مجالس العلم بسبب ماذا؟ بسبب انشغال بالدنيا وشهواتها. فنسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نسأل الله تعالى أن يعلق قلوبنا بالآخرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.